بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا فهناك قضية تمثل شبهة عند الكثيرين، النزاعات التي تحدث على الأراضي أو على المواريث أو على العقارات، مباني أو أسهم الشركات وما إلى ذلك. طبعا كما نعلم فإن عمود الأسرة، أقصد الأب، عندما يكون مطمئنا إلى يعني الصلة الحميمة بينه وبين أولاده، يدع الأمر فيما يتعلق بالميراث كما قسمه الله عز وجل. يحدث أحيانا أن الأبناء يكونون بفضل هذه التربية الحانية كلهم ثقة في الآخر، فالبعض يحب أن يوزع المال، البعض الآخر يقول لا داعي، احنا نحن معا، وخلوا الأرض ببركتها أو خلوا العقار ببركته أو ما إلى ذلك. يعني يحصل هذا، وقد تدع يعني قد تدفع الظروف المعيشية أو المعاشية بعض الأبناء إلى الهجرة فيهاجر دون أن يعني يلقي بالا إلى ما يتعلق بالتقسيم والتوثيق والشهر العقاري وما إلى ذلك، على أساس أنه عندما يعود فإن حقه محفوظ. هذا في الجيل الثاني. الجيل الثالث لو فرضنا أن الهجرة يعني اقتضت أن يستمر المهاجر سنوات عديدة، 10 سنين، 10 سنوات أو 20 سنة، يأتي الجيل الثالث والجيل الرابع ليبحث عن الحق، فينكر أقاربهم من أولاد عمومتهم، ينكرون، يقولوا نحن الذين نضع أيدينا على الأرض، ونحن الذين نزرع، ونحن الذين نحصد، وأنتم يعني إذا كان لكم مواثيق أو لكم تسجيلات بحقوقكم فأبرزوها. ف يعني يضطر الإخوة العائدون أو الحفدة العائدون أن يرفعوا دعوة، فأمام القاضي أن يسأل السؤال المعروف، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فيسأل المدعين ما بينتكم على ما تقولون، أنتم الآن تقولون أن هذه الأرض أرضنا أو هذا العقار عقارنا أو لنا يعني 50% منه، أقيموا الدليل. في أحيان كثيرة لا يكون هناك التوثيق ولا يكون قد سبق تسجيل الحقوق، وحينئذ لا مفر من يعني من أن يحلف القاضي المدعي عليهم. البينة على المدعي، ما فيش بينة، اليمين على من أنكر. ده الأسلوب المعتاد، ويتصور الذين أنكروا وفي قرارة نفوسهم أنهم يعلمون أن لأبناء عمومتهم حقا في الميراث من قديم، لو تصوروا أن قضاء القاضي عندما حلفهم أو أنهم عندما حلفوا وصدقهم القاضي وحكم لهم بالأرض، يتصورون أنهم أصبحوا بهذا ملاكا لهذه الأرض، أو بعبارة دقيقة أكثر دقة، ملاك لحق أقاربهم. السؤال هنا، هل قضاء القاضي يحل، يعني هل حكم المحكمة يحل حراما أو يحرم حلالا؟ الجواب نسمعه من يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ترويه واحدة من أمهات المؤمنين وهي السيدة أم سلمة رضي الله عنها، وقد كانت يعني حفية بالعلم وبحفظ الحديث وبالفتوى وبالوقوف على ما يقضي به النبي صلى الله عليه وسلم، هي كما في البخاري وغيره تذكر أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع يوما خصومة بالباب، سمع يوما خصومة يعني أصوات بترتفع من المتخاصمين، وطبعا هذه الأصوات كانت بمثابة الإعلان عن حق متنازع فيه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم واستمع إلى يعني شكاواهم، ثم قال إنما أنا بشر، يعني واحد من البشر، واحد من البشر، اوعوا تفكروا ان انا يعني هيكون عندي علم بالخفايا النفسية او الامور الباطنة عندكم اللي هي في قلوبكم، انما انا بشر، وان الله تبارك وتعالى يعني لا يطلعني من الغيب الا على ما شاء، لكن فيما يتعلق بالحكم بين الناس انا اقضي بينكم بالظاهر أو بعبارة أخرى بالوسائل التي تأخذونها عني، ويأتي القضاة من بعدي ويطبقونها، وليس أمام القاضي إلا ما يسمع، يعني يسمع يعني يسمع المدعي إذا كان يحلف على أو إذا كان عنده بينة على ما يدعيه، أو يسمع المدعى عليه إذا لم يكن عند المدعي بينة ويحلف. ف الحديث نصه كما يعني تحكي أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينئذ إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم. الخصم هنا بمعنى الخصوم، سواء كانوا اثنين أو أكثر، وكذه الكلمة تطلق ويراد بها حسب المجال الذي تروى فيه، فهي تصدق على الواحد وعلى الاثنين وعلى الجمع، الجمع أيا كان هذا الجمع، فكلمة وهي كلمة مع أنها صالحة ليعنى بها الواحد والاثنين والجماعة، لكن أيضا ليس هناك ما يمنع أن يعني تثنى وتجمع، يعني يمكن أن يقال كما يعني كما في القرآن الكريم هذان خصمان، ويمكن أن تجمع، لأنه أيضا في بعض الروايات هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم سمع خصومة بالباب أو سمع خصوما بالباب. إذن هناك خصومة، هناك إذن أناس يتخاصمون، هناك أناس يتحاكمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا أنهم قصدوا هذا التحاكم لما يعني جاءوا بجوار المنزل النبوي ورفعوا أصواتهم حتى يعني يسمعهم. خرج إليهم، وطبعا هذا هو شأنه صلى الله عليه وسلم، أن يكون عند يعني أمته وهموم أمته ومشكلات الأمة وخصومات هذه الأمة، لكن لابد أن يضع القاعدة. ماذا قال صلى الله عليه وسلم وقد أوتي جوامع الكلم؟ قال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم يعني عسى أن يكون بعضكم ألحن أو أبلغ، الروايات مختلفة، أبلغ من بعض يعني في عرض القضية، فأحسب أنه أو أحسب أنه صادق، فأقضي له بذلك، يعني أقضي له بما إيه؟ بما كان بليغا في الإبانة عنه، أو بما كان يعني أقدر وأكثر فطانة في عرض قضيته، وخصوصا إذا كان خصمه ليس يعني أمام أي بينة ولا أي توثيق، يعني أصبح المجال مفسوحا أمام هذا الخصم المدعى عليه، ولا سيما إذا كان بنفسه، إذا كان يعني خطيبا أو إذا كان مفوها أو إذا كان غير قادر، ويعني استدعى من يعني يحامي له، وطبعا دي وظيفة المحامي، وظيفة المحامي في الشرع أنه يعني إنسان يعني خبير بالقوانين، خبير ايضا بالفقه الاسلامي باعتبار انه يعني بيحامي في قضيه بين مسلمين او بين حتى مسلمين وغير مسلم، لانه الاسلام فيما يتعلق بالقضايا يعني الكل يعني اخوه، يعني حتى في بعض الروايات لعل فمن قضيت له بحق اخيه، بحق اخيه، حتى هنا يعني شراح الحديث يقولون الاخ هنا ليس يعني المقصود به الأخ المشارك للمخاصم في الدين، وإنما الأخ هنا الأخوة هنا إنسانية يعني عامة تشمل المسلم وغير المسلم، تشمل غير المسلم الذمي والمعاهد، تشمل حتى كمان كما يذكر ابن حجر المرتد، أو يشمل يعني يشمل كل إنسان باعتبار أن الخصومة أمر يتصور بين الإنسان وأخيه الإنسان، وأيضا باعتبار أن يعني الخلاف في الدين لا يكون مانعا من سماع الخصومة، من واحد بيشتكي مسلم أو مسلم بيشتكي غير مسلم لا مانع. ونحن نقرأ نحو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، وفي آية أخرى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن تعتدوا، أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وأيضا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. إذن معنى هذا أنه بيتصور الخصومة بين المسلم وغير المسلم، لكن القاضي بيرى هذين أخوين، والقاضي أيضا يعني يحذر من وظائف القاضي المسلم أنه ليس مجرد قاضي أو حاكم في قضية أو في خصومة، وإنما عندما يتوجس يعني شرا من أحد الخصمين، أو يعني عندما يريد ليحذر يعني واحدا من الخصمين، فلا مانع أن يكون واعظا، يعني وقد يعني عملها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تولى عظة الخصوم وقال: فمن قضيت له بحق أخي أو من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، أو فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها، وفي رواية: فلا يأخذه. كلمة فلا يأخذها أو فلا يأخذه ليه؟ لأنه يعني هنا كان المدعى عليه هو المفوه وهو الخطيب وهو صاحب الحجة، وخصوصا وقد أسقط في يد المدعي حيث لم تكن لديه بينة على ما كان أبوه قد ورثه إياه أو ما كان جده قد ورثه إياه. أيضا فيما يتعلق بهذه القضية، البعض يستحل لنفسه أن يعني إيه، أن ينتهز فرصة أنه هو اللي وضع إيده على الأرض أو على العقار، وبينتهز فرصة أنه هو يعني ما فيش بينة عند الآخر، وأيضا يعني يستعين بمحام شاطر زي ما احنا يعني الكثيرين بيتصوروا. الحقيقة يعني تتميما لرسالة المحامي، المحامي هو الرجل الذي يحامي عن الحق، أو الذي يبرز الحقيقة، أو الذي يتولى عن الشخص غير القادر على يعني إثبات حقه أن يثبت له حقه، لكن ليس من وظيفة المحامي أنه يكسب القضية لمن وكله، سواء أكان الذي وكله محقا أو غير محق، ليست هذه من وظائف أو من وظيفة المحامي. وبالتالي الإعانة على الظلم ظلم، ويعني تيسير السبيل لأكل أموال الناس بالباطل إذا كان الذي سوف يحكم له لا يجوز له أن يأخذ هذه الأموال التي حكم له بها، فمن باب أولى المحامي الذي وكل في الدفاع عن هذا الشخص ليس من حقه بين يدي الله أن يأخذ أجرا على أنه يعني أخذ حق الغير وأعطاه لمن لا يستحق، يعني حرم من يستحق وأعطى ما له لمن لا يستحق. وبالتالي فوظيفة المحامي خطيرة جدا، ولا يقل أحد من يتولون الدفاع عن الخصوم إنه والله ده قضية قدامه ولازم ينجح فيها، وسواء أكان يعني موكله على يعني حق أو باطل، فالمهارة بتقضي إن أنا يعني أنقذ موكلي. أحيانا يكون الموكل للمحامي قاتلا، وتكون مهارة المحامي في أنه يبرئ القاتل وهو يعلم أنه قاتل. أحيانا يكون الموكل المحامي تاجر مخدرات، وتاجر مخدرات يعني إنسان يعيث في الأرض فسادا، يعني يراهن أو يعني يتاجر في طاقات الناس، طاقات الشباب، ويستلب منهم أموالهم ويضيع عليهم أيضا طاقاتهم وما يمكن أن يكونوا به رجالا من رجال أعمال كبار أو باحثين كبار أو تجار يعني في الدولة أو في يعني في المجتمع. طبعا من يتعاطى المخدرات أو من يتاجر في المخدرات يعني لا شك أنه بيفسد، يعيث في الأرض فسادا. فآتي المحامي الشاطر، المحامي البليغ، المحامي القدير، وأبحث لهذا عن يعني ثغرة من القانون، وبالتالي يكون يعني يكون فرحا ومسرورا بأنه يعني برأ التاجر أو برأ القاتل، أو يعني استطاع أنه هو ينقذه من حبل المشنقة، بينما يوقن المحامي باعتبار أنه هو الشخص الذي يجلس مع موكله ويفضي إليه موكله بذات نفسه ويستطيع أن يعرف الحقيقة، لكنه أحيانا يعني يكتم هذه الحقيقة، سواء أكان هذا بالنسبة للمحامي أو بالنسبة للشخص اللي هو يعني هنفترض أن المحامي ما عندوش علم بالحقيقة وما عندوش علم إلا بالظاهر، ظاهر الخصوم وظاهر موكله، وموكله بيقول له أنا صاحب الحق وأنا صاحب الأرض إلى آخره، وليس عنده المحامي هنا براء. ليه؟ لأنه لم يعن على ظلم ولم يعن على أكل أموال الناس بالباطل، وإنما الشخص اللي هو وكل هذا المحامي هو الذي كتم الحقيقة. نحن نريد أن نقول شيئا هاما، وهو أن الحياة وأن الفرص في هذه الحياة وأن ما يتاح لنا في هذه الحياة، سواء أكان مالا أو أرضا زراعية أو مصنعا أو عمارة أو ما إلى ذلك، نحن نختبر يا إخواننا، يعني نحن إنما نختبر بحقوق الآخرين. يعني حقيقة يعني الدنيا مغرية، والذي يغرينا بها هو الذي يزين لنا السوء لنراه حسنا، وهو الشيطان. وبالتالي فنحن عندما نقرأ مثلا للمحدثين عندما يعنونون لمثل هذا الحديث، البخاري مثلا يعنون لهذا الحديث يقول ماذا؟ يقول باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه، وده استنادا منه إلى الإيه؟ إلى الروايات المتعددة في الحديث. في رواية بتقول فلا يأخذ، لأنه هياخذ إيه؟ قطعة من النار. فمن قضيت له بحق أخيه شيئا أو من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما قضيت له بقطعة من النار. بقطعة من النار إذا كان يعلم جيدا أنه لا حق له في حق أخيه أو في حق أو لا حق له في حق قريبه وأخذه، إذن هذا إنسان يعني يستحل حق الغير، يستحل ما حرم الله، يعني إنسان فعلا يجترئ على أنه بدون ضمير وبدون وازع من أي وجدان ديني ولا من أي قيم إيمانية، بدون وازع من إيه؟ من خوف، وبدون خوف من الله عز وجل بيقدم وبيجي يعني مبسوط جدا إلى أسرته، وإحنا كسبنا القضية وطلعنا يعني براءة وخلاص خدنا الأرض. يا أخي أنت توقن تماما، يعني آباؤك وأبوك المباشر وقبل أبيك جدك توقن، والتاريخ كله شاهد أنه هذه أمور وإن كانت قد يعني عفى عليها الزمن وتطاول معها الوقت، ويعني أقاربك كانوا يحسنون بك الظن وسافروا إلى أوروبا إلى أمريكا إلى أي مكان يعني سعيا وراء العلم من ناحية أو سعيا وراء المال من ناحية أخرى، وجاءوا بعد أن تبدلت الأحوال واضطروا إلى أن يعودوا، وهم يعني أحوج ما يكونون إلى حقوقهم حتى ولو كانوا من أغنى الناس. يعني كل إنسان أولى بحقه وأولى بماله ولو كان من أغنى الناس. البخاري هنا لما بيجي يعمل عنوان لمثل هذا الحديث بيقول إيه، باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه، فإن قضاء الحاكم، قضاء الحاكم من قضاء القاضي يعني أقصد، فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. تاخدوا بالكم أنه الاختبار هنا بقى، الاختبار انه يعني يعني هل ما يقضي لي ما يقضي لي به الحاكم او القاضي يعني يجعل هذا الذي قضى به لي حلالا ولو كنت موقنا انه حق اولاد عمي او اولاد خالي او يعني اقاربي. القاضي يا اخواننا بيحكم على الظاهر، وربما يعني يقول بعضكم طيب الرسول صلى الله عليه وسلم ازاي يحكم بالظاهر، والله عز وجل يعني كان من الممكن ان يطلعه على الغيب وان يبصره بان هذا الايه هذا المدعي ده مثلا كاذب، او هذا المدعي صادق وان المدعي عليه كاذب الى اخره، كان من الممكن. هنا نقطة هامة أيها الإخوة وأيتها الأخوات، لا ننسى أن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم. في مثل هذه الأمور، في مثل يعني القضاء بين الناس، يسن النبي صلى الله عليه وسلم للقضاء ما يمكن أن يكون قاعدة له، فبالتالي هو يحكم بالظاهر. ليه؟ لأنه هو إذا كان هيحكم بالباطن أو بعلم الغيب الذي يعلمه الله إياه، طيب الناس اللي هيجوا بعده خلفاء أيضا صحابته وتابعوهم بإحسان كيف يصنعون؟ كان لابد أن يعني أن يتحدث بالقاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لكن يعني بيعطينا أيضا نموذج قد لا يكون في العالم منه شيء، أن يكون القاضي إلى جوار أنه يقضي بالحق، أنه أيضا يعني يكون له يعني إشفاق على الخصمين معا، ويكون له موقف من كل من الخصمين يعني يوعظهم لعل هذه الموعظة تنفع أو تجدي. فهنا في هذه الرواية فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما قضيت له بقطعة من النار. في رواية أو في هذه الرواية أيضا فليأخذها أو ليتركها. ليأخذها أو ليتركها ليس معناه التخيير، يعني أنت حر بقى تأخذها أو ما تأخذهاش، لا ده يعني لأنه بعدها على طول فإنما هي قطعة من النار، أو قبلها فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. يعني إيه؟ يعني فليأخذها إن شاء أن يجترئ على أن يستحل ما ليس له فيه حق، أو ليدعها إن كان يريد أن تكون ساحته بريئة. وبالتالي يبقى ده جزء من الإيه من الموعظة. مرة تانية الاثنين جايين يختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففين بينتك يا مدعي؟ قال له ما معيش، لأمور بقى لها مدة. طيب قال له إذن يحلف، يعني المدعي عليه البينة على المدعي واليمين على من أنكر، على من أنكر أن هذا الذي ادعاه المدعي حق. ما هو واحد بيجي يقول لك ايه، الارض اللي انت بتزرع فيها دي بتاعتي، او على الاقل نصف هذه الارض بتاعتي، فانت بتقول له لا ده يعني كلها بتاعتي وانا واضع يدي عليها من زمان، واحنا اللي بنزرع واحنا اللي بنقلع. فهنا يكون على المدعي عليه ان يقول، ان يحلف ان هذا المدعي لا حق له مطلقا في هذه الارض. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول يعني للمدعي الذي ليس معه بينة إذا يحلف. قال له يا رسول الله ده راجل يعني بإيه بأسلوبنا النهاردة يأكلها وهي ولعة، ده فاجر. فقال له يعني إذا قبل على نفسه فإنما يقبل على نفسه يعني إيه الموقف العسير بين يدي الله عز وجل. في قصة أخرى قال يعني قال له إن الذين يشترون، أقرأ الآية الكريمة، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم، ما تنسوش إن الحالف هنا سوف يكون حالفا على أمر مكذوب، سوف يكون حالفا على كذب، يحلفون على الكذب وهم يعلمون ويعلم تمام العلم أن هذا المدعي له حقه، لكنه يحلف أنه لا حق له، فيبقى إيه؟ يبقى اتخذوا أيمانهم جنة ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، دي يمين. إيه بقى جزاء هذه اليمين؟ الغمس في جهنم، اللي هي اليمين الغموس اللي حتى مهما عملنا فيها من كفارة ما بيكفيش. وبقى إيه الموقف؟ الموقف أو الجزاء، تسمى هذه اليمين اليمين الغموس. يعني إيه الغموس؟ التي اجترأ صاحبها على الكذب ثم حلف على الكذب. إذن جريمة مركبة، جريمة ضخمة، يعني جريمة مع إيه؟ مع جرأة، الجرأة على الكذب ثم الجرأة على الله في هذا الكذب. إذن لا جزاء لها إلا الغمس في جهنم. ومن أجل هذا، من أجل هذا كانت القاعدة العامة لبيان الحقيقة بالنسبة لهذه الشبهة، قاعدة إيه؟ أن قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. وإيه كمان؟ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، خدوا بالكم كلمة ثمن قليل دي بيعبر بيها عن الدنيا اللي الإنسان بيكوش عليها، وكل واحد بحسب الدنيا اللي بيكوش عليها. في ناس بيكوشوا على الإيه؟ على العشرات، في ناس بيكوشوا على المئات، وفي ناس بيكوشوا على الآلاف، في ناس بقى بيكوشوا على الملايين، لا في ناس بقى بيكوشوا على المليارات، في ناس بيكوشوا على ما هو يعني ايه اللي يقولوا معايا اللي هي القوائم اللي بترتب اغنياء العالم بقى من الاول من الثاني الى اخره. اللي بيكوش ده مهما ارتفع الرصيد فهو قليل. قليل ليه؟ لانه مهما ارتفع فهو فان، يعني مهما ارتفع ومهما كفر ومهما اتسع فهو ايه؟ فهو يعني بجوار ما عند الله قليل جدا. قل متاع الدنيا قليل والآخرة، يعني ما عند الله في الآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. خير ازاي؟ قال لك يا اخي حتى لو ان هؤلاء الذين اغتال اقاربهم حقوقهم لم يستطيعوا ان يثبتوا هذه الحقوق، لو فرض هذا ليس معنى قضاء القاضي أن تنتهي المسألة إطلاقا. ليه؟ لأن الله عز وجل يعني بيسجل علينا. ربنا بيقول لنا عن الإنسان ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والإنسان ساعات يعني بيبقى عنده طاعة كتيرة ومتصور أنه خلاص بقى يعني أنه يعني الطاعات دي هتنسي الظلمات اللي ظلمها. لكن لما ربنا بيقول قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، ونيجي نلاقي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الظلم ظلمات يوم القيامة، ويقول إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أبغض الناس إلى الله الرجل ألد اللي هو شديد اللدد أو إيه اللي هو عنده بقى قوة الجدل وبلاغة الكلمة ولحن الخطاب والفطانة والعبقرية والبحث عن الثغرات إلى آخره. إن أبغض الرجال إلى الله الألد اللي هو إيه شديد الخصومة وشديد الجدل الخاصم، اللي هو بيخاصم غيره على متاع الدنيا وبتصور انه يعني بيكتر من المال، بيكتر من العقار، بيكتر من الرصيد، ناسي ان هذا الكون كله لم يخلق عبثا. ربنا بيقول ايه؟ وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية. إذن سموات الأرض كون العظيم اللي احنا لا يبلغ علمنا فيه قطرة من بحر، ومهما تقدمت العلوم ومهما حصلت الأمم عليه من علم، الآية الكريمة هي هي: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا الكون المنظم منذ ما يعلم الله، بنقولش آلاف السنين ولا بنقولش ملايين السنين ولا بنقولش مليارات السنين، منذ ما يعلم الله عز وجل المنظم البديع الذي خلق على غير مثال، والحركة حركته منتظمة ومتسقة منذ خلق الله السماوات والأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يعني في كل شيء مسجل. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. هذا التسجيل ليس يعني شيئا أكثر من أن حقوق الناس المظلومين لا تضيع. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إيه: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله، أو فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. المظلوم ده ما تفكروش أنه ضعيف، ما تفكروش أنه فقير، ما تفكروش أنه يعني قليل المكانة، ما حدش لا لا لا، يكفيه أن الله عز وجل ناصره وسامعه. اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. بيسمعه ربنا وبيسجل على الظالم، وبيجي المثل اللي احنا يعني كلنا حافظينه: ليك يوم يا ظالم. وبالتالي العبرة بقى مش بالظلم، ولا العبرة بالغنى اللي هو على أساس أكل أموال الناس بالباطل، لا، العبرة بإيه؟ بالنجاح بين يدي الله. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. أنا أذكر أنه في بعض السنوات اتصل ببعض الإخوة الأفاضل المحافظين وقال لي: أنتوا فين سايبين أراضي الأوقاف وكذا؟ قلت له: إيه الموضوع؟ قال لي: والله فيها قطعة أرض لكم، وبعض الناس يعني بيتصور انه يعني لما يعمل رشوة كده بمليون جنيه يقدر يكسب هذه الارض. فانا قلت له: في واحد، الكلام ده في 84 سنة 1984، قلت له: في حد، انا مستبعد بقى، قلت له: في حد بيدفع مليون جنيه رشوة؟ قال لي: ما هو عامل حسابه انه يعني يوم ما يكسب القضية وياخد الحكم تاني يوم بيباعها بعشرة مليون. انظروا، وتلاقيه كان مبسوط ومتصور انها معركة، وان يعني ارض الاوقاف يا اخواننا دي ارض يتامى. معنى ارض يتامى يعني الذين وقفوا هذه الارض مضوا الى ربه وتركوها وديعة بيننا، فاصبحت الارض دي يتيمة، وأصبح التعدي عليها عدوان على مال يتامى، لأن هو اللي وقف وقفها ليه؟ يا إما لتنمية المجتمع، يا إما للقيام بكفالة فقير أو مسكين، يا إما لمعونة طالب علم أو طالبة علم إلى آخره. يعني ما وقفهاش عشان أمر معصية أو أمر حرام، ده وقف عشان يسهم بيها في أعمال المجتمع المدني، ولا يسهم في أعمال المجتمع المدني شيء قدر ما تسهم به أموال الأوقاف، فضلا عن أنها كل يوم بتدي رصيد لإيه؟ لمن وقفها، وبتنقص رصيد من أكلها، يعني هي في الوقت نفسه، لأنها صدقة جارية. صدقة جارية يعني مثلها مثل النهر الجاري جنب البيت، نهر جاري يوميا يتدفق منه الماء بالخير، هي يوميا بيتدفق منها الرصيد بتاع ثواب الواقف. فإذا ما جاء بعض الناس ليعتدي وليستحل لنفسه هذه الأرض أو هذه هذا الوقف، يبقى معناه إيه؟ بيزود لنفسه رصيد الإثم، وبيزود لنفسه ما سوف يصلى به نارا. الآية الكريمة، ولذلك الآية الكريمة دي جت فين؟ في سورة النساء، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذه الآية الكريمة بيجي المحدثين يذكروها في إيه؟ في باب الوقف وفي مساق التعدي على الأوقاف، وبيعقدوا صلة بين مال اليتامى ومال الوقف، وهذه صلة واضحة. ليه؟ لأنه أنت بتتعدى على مال رصده صاحبه لخير المجتمع، فأنت رحت واخده لنفسك. وطبعا أخينا ده اللي كان متصور أنه هو هيرشي والكلام ده كله، طبعا وقفت له الوزارة وما استطاع، لأنه أموال الأوقاف لا يسقط حقها بالتقادم. وبالمناسبة عايزين نقول حاجة بالنسبة لما نحن فيه، القضية اللي عجز فيها المدعي عن أن يثبت حقه النهاردة وأكلها واستحلها المدعى عليه بيمين فاجرة، لو استطاع أنه يثبت حقه في الدنيا فمن حقه أن يثبت، ومن واجب القاضي أن يحكم له باسترداد حقه منذ استحقه. ما قدرش ياخد في الدنيا، الدنيا مش كل شيء، ده في نظام وفي عدل، وربنا قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق بالعدل. مفيش حد هياخد حق أحد، حتى لو خدوا في الدنيا هيوفيه في الآخرة يوم لا يكون عنده بقى لا آلاف ولا مئات ولا ملايين ولا مليارات إلى آخره، يوم لا يكون الأمر أمر مال وإنما أمر حسنات وسيئات. الأمر وقتها، وده يعني أنا عايز أهمس بيه في آذان المظلومين قبل الظالمين. المظلوم لا داعي أبدا أنه يكتئب ويتعقد وييأس من روح الله، يعني بالطريق القانوني المشروع حاول ما تيأسش، استخدم كل وسيلة مشروعة، كل وسيلة حكيمة في إثبات حقك وخذ، لكن لا تأسى إذا لم تحصل على هذا الحق. ولازم يكون عندك أمل، أنت إذا ما استطعتش تأخذ الحق النهاردة يمكن أولادك يجوا ياخدوه. لكن حتى لو فرض أنك أنت ما أخذت حقك في هذه الحياة فلا تأسى، ولا ينبغي أبدا أن تيأس من روح الله، ولو بإيه؟ بالرنو ببصرك وبصيرتك إلى الغد. ليه؟ لأنه ربنا بيقول لنا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هناك بين يدي الله ما فيش حد بيتقدم وبيروح بقى يعني إلى ما أعد له إلا بعد أن يستوفي الناس منه حقوقهم، كما قالها صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من ليس له درهم ولا دينار. قال لا، ليس هذا هو المفلس، المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ده إذا كان، لكنه يأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وهاتك عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم يبق من حسناته شيء أخذ من سيئات المظلومين ثم طرح على سيئاته ثم ألقي به في النار. إيه بقى اللي يعني انتفعت بإيه؟ الشيطان ضحك عليك وقال لك يلا خلي ولادك يرحرحوا ولا يمرعوا في المال، وما باليت بحق ذويك وأقاربك ورحمك، وما باليت أيضا يعني بحق المجتمع في أنك تعطي كل ذي حق حقه، إنما كنت أنانيا وها أنت ذا تنال جزاء الأنانية. وبالتالي يعني حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سن للقضاة. أول شيء سن للقضاة أن يقضي القاضي بما يظهر له. أي خطأ هنا يكون وزره على المتقاضين، على الشخص المزور من المتقاضين، إن كان المدعي ولا المدعى عليه. هو القضية يا إما المدعي هو المزور يا إما المدعى عليه، هو، لأنه لا يمكن أن تكون القطعة ملكا، يعني ملك الاثنين، يعني نفس القطعة ملك الاثنين، لا بد أن تكون هناك يعني قسم لده وقسم لده. أما أن يكون كل جزئيات القطعة وكل أجزاء القطعة ملك للاثنين، وكل منهما يدعي أنها ملكه وحده، فلا يمكن أن تكون الدعوة يعني صادقة لكل منهما. وبالتالي القاضي عندما يحكم، القاضي بريء باعتبار أنه ما اطلعش على دخائل الناس، أو هكذا كانت الأدلة أو الآليات القانونية قدامه فحكم بها. والقاضي هنا مأجور. ليه؟ لأنه المجتهد في الحكم طالما لم يطلع على أي دخيلة أو على أي نية سيئة للمتحكمين إليه، خلاص هو بيقضي بالظاهر، والله يتولى السرائر. أو ده معنى تولي الله للسرائر، لأنه ما فيش حاجة بتمشي كده زي ما إحنا بنتحايل، أو زي إحنا ما بنقبل المخادعة، وبنتصور إن هي الدنيا، يعني نلعب النهاردة ونسعد النهاردة ويبقى يعني حلال بكرة. لا، هو ربنا سبحانه وتعالى يعني ما بيسيبش حاجة، بيختبرنا، كما يقول سبحانه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن ده بيبقى اختبار لمين؟ لنا كلنا. اختبار للظالم واختبار للمظلوم. اختبار للظالم أن هناك قصاصا وعدالة، وأن هذا الذي يتصور أنه يعني سوف يكون ملكه إذا حكم له به هو مخضوع وهو واهم. ليه؟ لأن القضاء ده مش هو كل شيء، القضاء ده قضاء دنيوي، إنما القضاء الحقيقي هناك عند الله بين يدي الله، اللي هي الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. يعني اللي خلق الأرض واللي خلق السماء واللي خلق الكون خلق فيه ميزان، ونضع الموازين بالقسط فلا تظلم نفس شيئا. ربنا بيضع الموازين يوم القيامة، موازين الدقيقة، لا تقول لي الميزان الإلكتروني ولا غيره ولا أدق ميزان في الدنيا، لا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، خدوا بالكم، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. سيدنا لقمان الحكيم لما بيقول لابنه: يا بني، إنها اللي هي إيه؟ الحسنة أو السيئة، الطاعة أو المعصية، المظلمة أو الإيه أو الحق، الظلم أو العدل، إنها إن تك مثقال حبة من خردل، أقل حاجة، فتكن في صخرة ولا حد شايفها ولا حد باصصها، فتكن في صخرة أو في السماوات في أعلى حاجة، أو في الأرض في أسفل حاجة، يأتي بها الله. شوف، يأتي بها الله، ما تقدرش تخبيها. إن الله لطيف خبير، يعلم ما لطف ويعلم ما تخفي الصدور، ويعلم السر وما هو أخفى من السر. يعلم ما تسرون وما تعلنون وهو عليم بذات الصدور. محدش في الدنيا بيقدر يقول لي انا بعرف اللي انت بتفكر فيه ايه، لا، يعلم الله عز وجل. الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام، يعني ما تنقص الارحام في الايه، في عند الامهات، وما تغيض الارحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال. سواء منكم، يعني عنده، سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. يعني الكون منظم ومبرمج ومخطط، وما فيش حد بيعمل حاجة إلا ولا تعملهم، وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل، شوف، ولا من أي عمل، كلمة من دي بتجيب كل الأعمال، ولا تعملون من عمل قل أو كثر، جل أو عظم، أو قل صغر، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه ولو كنت بغواصة، ما حدش معاكم. وما يعزب، يعني وما يغيب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. اللي بيجي كده يعني اكل اموال الناس بقى بالباطل باي وسيله، اللي بيجي كده بيحط الظرف تحت الترابيزه ويرشي اللي يحب انه يرشيه، سواء كان بيرشيه عشان وظيفه ولا عشان اسئله ولا عشان يعني سفريه ولا عشان ترقيه ولا عشان اي حاجه، بدون ما يكون الانسان له فيها حق، يبقى يعني كل ده في النار. ولذلك الإسلام ما فيش حاجة يعني تحت الترابيزة وحاجة فوق الترابيزة، الراشي والمرتشي في النار. النار ليه؟ لأنه يعني بيترتب على الرشوة أكل مال الناس بالباطل. الأسئلة اللي احنا بنشتريها بناكل، يعني بناكل ما ليس لنا بحق فيه. ليه؟ باخد 100%، وبعدين باخد وظيفة معيد، وباخد وظيفة أستاذ، فأنا بقى ماشي بالإيه؟ بالرشوة على طول، أو بال، يبقى أنا باخد حق غيري اللي هو أكفأ مني علما، سواء في الكلية اللي هيرشحني لها مجموعي، أو الوظيفة اللي هيرشحني لها يعني امتحان النهائي. وبالتالي أنا يعني أنا مستحقش، فباخد إيه؟ باخد مكان من يستحق، وباخد وظيفة من يستحق، وباخد ترقية من يستحق، وبالتالي يبقى أنا مرتبي بيزيد، وموقعي بيكبر، ويعني وباخد وظائف وباخد مناصب. كل ده باكل أموال الناس بالباطل من حيث أدري أو من حيث لا أدري. ليه؟ لأن أنا اشتريت الوظيفة، اشتريت الأسئلة، اشتريت الشهادة، اشتريت النجاح، اشتريت الترقية. كل هذا ينبغي أن يكون واضحا أنه يعني لا يحل فيه شيء. ولما الرسول صلى الله عليه وسلم ولى بعض المسلمين الصحابة في، يعني الإسلام كان لسه غض الإهاب وكده جديد، فجاي الراجل بيقول يعني هذا لكم وهذا أهدي إلي. طب أهدي إليك يعني بحكم إيه؟ إما أن يكون أهدي لك بحكم موقعك لتيسر شيئا لهذا المهدي، أو أهدي لك حتى تعطي هذا الشخص ما لا يستحق. في الحالتين لا حق لك فيه. وبالتالي حرم، وكان ده أول سؤال يسأله الإسلام قبل أن تعرفه الدنيا، من أين لك هذا؟ ثم علمنا أن المرأة لا يتحرك يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. من أين اكتسبه؟ يعني أنت ما تفكرش عشان أنك بتدي رشوة يبقى أنت ما أنتش مسؤول. لا، أنت مسؤول. ليه؟ لأن المال له يعني له وظائف محددة، تستثمره في الخير، تستثمره في ما ينفع الأسرة بتاعتك، ما ينمي دخلها، ما ينفع المجتمع، ما يعني ما يرضي عنك ربك. إنما ما بيعطيش المال عشان يعني تلعب بيه زي ما انت عايز، او تقامر بيه، او تنفقه على ملذاتك وشهواتك ومخدراتك وسهراتك وما الى ذلك اطلاقا. انما اعطاك المال ليرى سبحانه وهو الاعلم بك كيف تتصرف، ليبلوكم ايكم احسن عملا. ولذلك الانسان العاقل والرزين، ما فيش واحد في الدنيا مهما كان غناه هيحصل سيدنا سليمان عليه السلام، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. وبعدين شاف الملك بتاعه وشاف الدنيا العريضة، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. ملك نبي ونبي ملك، ومع ذلك نظر سليمان إلى هذا كله. يعني شوفوا عمل إيه عشان كلمة يوزعون، يعني من كل ناحية يتفرقون هنا وهناك. حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. ماذا قال سليمان؟ قال إيه؟ قال ربي أوزعني، يعني اجعلني كلي، حسي ونفسي وكل ما أملك، طاقتي وفكري وقلبي وعقلي، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. الإنسان المال ما هوش هدف، المال وسيلة يا أخوانا. وبالتالي ربنا بيختبر الأقارب، بيختبر العلاقة اللي بينهم. ولا تنسوا أن شيئا كهذا اللي هو يعني اغتصاب حق القريب، ده إيه؟ ده قاطع للرحم. وقاطع الرحم أهو الآية الكريمة بتقول إيه؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ده احنا مش بناكل حق الرحم، ده احنا عايزين ندي الرحم. ده الرحم لو أساءت إلينا لازم نحسن، لو قطعت نصل، لو يعني غلطت معانا نحلم. يعني هي دي ده يعني مش نيجي ناكل أموال الرحم أو أموال القراء الأقارب ونبقى يعني نقول إحنا وإحنا وإيه هم دول. لا، هم دول إخواتك، دول أقاربك، دول ربنا بيختبرك بيهم. ما أجمل يا أخي إنك أنت تيجي أنت وحبايبك وقرايبك وتقول تعالوا نعمل إيه. فيما يروي يعني ويذكر ابن حجر في فتح الباري رواية لهذا الحديث أو لقصة من قصص هذا الحديث، لأنه تعددت الشكاوى. ويعني بتذكر أم سلمة برضو أنه يعني الناس بيختصموا في حاجات بقالها مدة وما فيش بينة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما تلا هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، لا نصيب، ولا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. الله، طب يبقى إيه؟ لا نصيب، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم نظرة رضا. فالاثنين ارتعشوا، ارتعش المدعي وارتعش المدعى عليه. المدعي طابت نفسه، قال يا رسول الله ماذا لو أني تنازلت عن حقي لولاد عمي؟ قال له لك الجنة. اللي هو مغتصب قال له يا رسول الله ماذا لي أنا إذا تنازلت لابن عمي عن هذا الحق، عن هذا المال؟ قالوا لك الجنة. قالوا خلاص احنا ايه نازلنا كلنا يعني انا متنازل وده متنازل. قال بقى اذا كنت عملت كده اذهبا فاقتسماها واعملوا قرعة ثم استهما على يعني انت خدت النص ده وهو خد النص ده. ما هو اللي حصل ايه ان كل واحد منهم تنازل للتاني اصبحت الارض شركة. فقال لهم ايه اذهبا فاقتسما هذه الارض ثم استهما يعني اعملوا قرعة انت تاخد ايه وهو ياخد ايه ثم اعملوا القرعة وكل واحد بقى ياخد الايه النصيب بتاعه اللي هيطلع له في الايه في القرعة ثم تحال يعني ليحلل كل منكما صاحبه عشان ما يبقاش في النفس حاجة يعني يبقى انت خدت ده حلل لصاحبك الايه القسم اللي انت ايه اللي انت يعني ايه خدته وهو كمان يحللك القسم اللي ايه اللي خده حتى لا يكون في نفسكم شيء. احنا بنقول هذا الحل النبوي لا يمكن ان يكون الا من نبي لكنه صلوات الله وسلامه عليه سن لنا ان نقضي بالظاهر ثم ليس معنى هذا ان يضيع الحق على من لا يكون عنده بينة على حقه لكن امام الظالم فرصة انه يلحق يصلح بينه وبين اقربه يوصل رحمه لأن الله عز وجل يقول أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. طوبى لمن وصل رحمه طوبى لمن آثر غيره. بتؤثر مين ده انت بتؤثر قرايبك اخواتك ولاد عمك ده انت بتؤثر حبايبك ده انت بتؤثر اللي كان آبائك يعني معاهم يعني ايه يعني كانوا شخص واحد ولو ان الآباء موجودون الان لما رضوا مطلقا عن هذا الذي تصنعون. اوعى حد منكم يفكر انه لما يؤثر غيره بخيره انه ربنا برضو هيسيبه. ما هو زي ما ربنا ما بيسيبش الظالم ما بيسيبش الجيد الخير اللي بيصل رحمه واللي ايه كمان واللي بيؤثر غيره بالخير. من اراد ان يبسط الله له في ايه في رزقه ويطيل في عمره ولا يبارك له في عمره فليصل رحمه. فكيف بمن يؤثر هذه الرحمة؟ من اراد انه ربنا يعني ايه يجعل الخير ده يعني رايح وجاي يبقى يقول يا رب انا بعمل الكلام ده كله عشان رضاك مش عشان اخد ثواب عشان رضاك ثم يدعو لله عز وجل ان يثيبه بما شاء وكيف ما شاء. دنيا ما هيش يعني كل شيء انما زي ما بقول لكم هي اختبار. السعيد هو من نجح في هذا الاختبار ومحدش يجي يقول لي والله القاضي حكم لي ولا انا نجحت خلاص بقى. لا اوعى تفكر ان نجاحك بالرشوة او بالغش يبقى نجاح. واوعى تفكر ان قضاء القاضي يحل لك حراما او يحرمه عليك حلالا. بالضبط انا بقيس عليها ما يمكن ان ينشأ عن الرشوة ما يمكن ان ينشأ عن شراء الاسئلة وعن بيع الضمائر. اصل انت في الوقت اللي بتشتري فيه الاسئلة بتبيع الضمير طب ليه يبقى الخسارة واضحة. وبعدين سمعة البلد يعني تبقى انت يعني شريك في انك انت يعني تضع من هذه السمعة دوليا. لا كلنا ينبغي ان نكون حريصين على سمعة بلدنا على سمعة شهادتنا على سمعة طلابنا وطالباتنا. طبعا كل واحد منكم هيقول دول يعني فئة قليلة. الفئة القليلة ساعات بتعمل رشاش على المجتمع. وطبعا احنا مش عايزين اي صورة من صور السلبيات تكون لها يعني الظاهرة السلبية في المجتمع. عايزين كلنا نبقى حريصين على قيمة العلم قيمة الشهادة قيمة الطالب قيمة الطالبة قيمة المجتمع قيمة وزارة التربية والتعليم قيمة الجامعة قيمة الأستاذ قيمة التلميذ. ينبغي أن نكون كلنا حرصا على هذا لأنه ما فيش حاجة النهاردة بتستخبى على العالم. العالم زي ما انتم كلكم عارفين قرية صغيرة والصحافة والنت والكلام ده كله بيوصل كل شيء. نرجو ان يكون المجتمع العربي المسلم في مصر وفي سائر أقطار العالم الإسلامي صورة خيرة نيرة للإسلام المشرق المزدهر، وأيضا أساس للحضارة الإسلامية وازدهار هذه الحضارة واستقرار المجتمع الإسلامي أفرادا وأسرا وجماعات. والله أسأل أن نكون وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.